بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا سابقا عن أدلة الخلوة في الكتاب والسنة، اليوم نريد أن نتعرف على فوائد الخلوة كما بينها علماء التصوف وعلماء التربية.
أقوال العلماء في أهمية الخلوة وفوائدها.
نعم.
إن للخلوة فوائد جليلة وآثارا هامة.
طبعا يا أيها الإخوة، الإنسان منا في علاقته مع الخلق هناك شبكة علاقات ظاهرية وباطنية. يعني أنت عندما تكون لك صلات، لك الآن صلات مع فلان وفلان وفلان، هذا قريب وهذا صاحب وهذا جار وهذا شريك في العمل وهذا صديق من قريب وهذا صديق من بعيد. واليوم وسائل التواصل أيها الإخوة زادتنا غرقا في هذه العلاقات والصلات التي نحتاج إلى بعضها ونستغني عن كثير منها. يعني الآن فلان عنده يعني كذا كذا صديق، طب أنا الآن هؤلاء يعني أصدقاء بمعنى أنهم يتابعون ما أكتب، أما أن أتواصل معهم وأن أؤدي حقوقهم وأن يكون بيني وبينهم مراسلات وتواصل دائم وما شابه ذلك، هذا شيء صعب جدا أيها الإخوة. ومن يغرق في هذا البحر يضيع وقتا وجهدا ويحرم خيرات كثيرة، فهذه من الأشياء التي ينبغي علينا أن ننتبه لها. إياك أن تغرق يا أخي في هذه العلاقات الوهمية، إياك أن تغرق في هذه القضايا التي يحرص عليها الناس. يعني نحن أيها الإخوة الأكارم نريد من خلال هذه الوسائل أن نستفيد في أمر الدين والدنيا، أو أن نفيد في أمر الدين والدنيا، أو أن نحقق بعض المنافع التي تكون من خلال هذه القضايا. أما أن نستهلك في أوقاتنا أو في أفكارنا أو في علاقاتنا فهذا أمر خطير. وكذلك أيها الإخوة، في قضية القلوب هناك شبكة من العلاقات التي تكون بيننا وبين الله عز وجل والعلاقة مع الخلق. طيب أنا الآن كيف أستطيع أن أميز بين الحسن من هذه الأشياء والسيء؟ لابد لي من فرز. طيب كيف أفرز هذه الأشياء؟ من خلال جلسات أجلسها بين يدي الله عز وجل، أقوي معاني الصلة بالله ظاهرا وأقوي حقائق الصلة بالله باطنا، من خلال ذكر لله وطاعة لله ودعاء لله ومناجاة لله وخلوة بالله تبارك وتعالى وإعراض عما سوى الله عز وجل. فأنت عندما تفعل ذلك حقيقة أنت تقوي في نفسك معاني الصلة بالله عز وجل، وإلا فهناك صلات كثيرة مع الخلق تشوش عليك صلتك بالله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان عندما تصفو له هذه الخلوة ويأنس بالله عز وجل ويشعر أن قلبه قد توجه إلى الله حقيقة وأنه صار متعلقا بالله تبارك وتعالى، هنا يتذوق فوائد الخلوة وجمال الخلوة. وكذلك التمييز بين الأخلاق الحميدة التي يجب علي أن أتحلى بها والأخلاق المذمومة التي أتصف بها. كيف أستطيع أن أتخلى عن هذه الصفات؟ وكيف أستطيع أن أتحلى بتلك الصفات الحميدة؟ لابد لي أيضا من فرز. طب كيف يكون ذلك أيضا؟ من خلال الخلوة التي أهدأ فيها في حركة الظاهرة وحركة الباطنة لقلة العلائق بالخلق ظاهرا وباطنا.
وإنما يدركها من ذاق حلاوتها وجنى ثمارها.
أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه الثمار وبهذه النتائج بصفاء العلاقة فيما بيننا وبينه.
فمن فوائدها تهذيب النفس وتزكيتها ورياضتها على طاعة الله تعالى والاستئناس بمجالسته.
يعني أنا الآن عندما أجدني مثلا لا أصبر على مجلس ذكر يستمر ربما نصف ساعة، ما عندي قدرة، يعني تلاقي بذكر خمس دقائق عشر دقائق وإذا به صار بدي أتكلم، بدي أحكي مع هاد، إيه نعم، وبدي كذا، إيه نعم. طب بدي أقرأ قرآن كريم، أنا لا أستطيع ربما أن أستمر بقراءة جزئين دون أن أتكلم مع أحد، شيء عجيب. أنا ربما أجلس في درس علم، أثناء الدرس لا أستطيع أن أقبل بشكل كامل على مجلس العلم، وإنما تراني أتواصل مع الخلق، خاصة اليوم إخواننا من خلال هذه الجوالات والرسائل والوسائل الحديثة، تلاقي الإنسان قاعد عم يقرأ قرآن وحاطط الجوال جوات القرآن الكريم. والله شيء عجيب. ليه؟ مشان كل آيتين إجت رسالة واتس، يترك القرآن ينظر من بعث رسالة. عجيب. طيب أنت الآن ألا تستطيع أن تبتعد عن الجوال ساعة من الوقت؟ طيب أنت الآن ألا تلاحظ أن جل هذه الرسائل، إن لم نكن كل هذه الرسائل، أولا أكثرها غير مفيد، يعني أكثرها شيء عادي، والمفيد منها يمكن تأجيله، لكن نحن أيها الإخوة سيطرت علينا الصلات مع الخلق حتى أننا لا نستطيع أن ننفك عنها اليوم إلا بصعوبة، لكن بالخلوة تريك الجوال، تريك الآن وسائل التواصل، الآن وقفنا كل هذه الصلات، وقفنا كل هذه النوافذ على القلب ليتوجه القلب لله تبارك وتعالى وحده.
لأن من طبائع النفس الأمارة حب مجالسة الناس والميل إلى اللهو والعبث والبطالة.
والله أحيانا سبحان الناس قاعد بالدرس ماسك الجوال، مين بعث رسائل ومين كذا كذا، لك معقول يا أخي؟ لماذا لا تقبل بعقلك وقلبك وحسك لتنتفع من هذا الدرس علما وفكرا وذوقا وتربية وحالا؟ شيء عجيب إخواننا فعلا، يعني نحن اليوم صار عندنا مشكلة في هذا الأمر، حتى بخطبة الجمعة أثناء الخطبة هناك من ماسك الجوال بإيده، عجيب. لكن الخطيب يخطب ربع ساعة ومع ذلك البعض صار عنده مرض. الآن شبابنا البعض أيها الإخوة ربما لا يصبر عن الجوال أبدا، بالعكس حتى بعض الكبار بالسن اليوم لما صار في عنده فراغ بحياته أولاده الآن شو سووا؟ جابوا له الوسائل الحديثة، هي جابوا له تاب شاشته كبيرة مشان إيش؟ يقعد يتسلى فيه، ممتاز. لكن انظروا إخواننا النتيجة ما هي؟ أننا أخذناه وسيلة وآلة لننتفع بها، صارت حاكمة علينا ومسيطرة علينا، وأصبحنا أسرى لهذه العلاقات مع الخلق من خلال هذه الوسائل. تلاقي اليوم سبحان الله بتروح عند واحد زيارة الجوال بإيده، لك بتقعد مع واحد عم تحكي معه الجوال بإيده، عجيب. يعني صرنا إخواننا بحالة عجيبة، كيف نستطيع أن نخلص أنفسنا من أسر هذه العلاقات مع الخلق التي حكمتنا واستولت علينا بأشياء كثيرة، منها هذه الخلوة
والميل إلى اللهو والعبث والبطالة وكراهية الخلوة مع الله والنفور من الانفراد للمحاسبة على الهفوات واللوم على الأخطاء. فإذا جاهدناها على ذلك فإنها تشعر بالضيق والضجر في بادئ أمرها، ولكن سرعان ما تذعن وتخضع.
سبحان الله، يعني أول أمر إذا هلأ أنا الآن بدي ابتعد عن الخلق، خلص هلأ ساعة زمان مع القرآن الكريم، هلأ ساعة مع الذكر، هلأ مجلس علم، خلص أريد أن أنقطع كليا وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأريد أن أوقف جميع المشوشات لي أثناء القرآن، أثناء الذكر، أثناء طلب العلم، أثناء الدعاء، أثناء الجلوس مع الصالحين أريد أن أوقف كل هذه المشوشات. صدقوني إخواننا، أول مرة وثاني مرة الإنسان يجد صعوبة هائلة، لكن بعدين عندما يجني ثمرات ذلك لذة وحلاوة وسرورا تطيب له الصلة بالله، وعندها يصير يفر من الصلة بالخلق إلى الصلة بالخالق، كما قال الله تعالى: ففروا إلى الله.
ولكن سرعان ما تذعن وتخضع، ثم تذوق حلاوة الأنس بالله ولذة مناجاته، وخصوصا عندما تنطلق وتتحرر من قيود المادة وتسبح في عوالم الملكوت، إذ الخلوة تروض النفس على الإذعان لبارئها والأنس بربها. ألا ترى الطير البازي كيف كان نفاره من الآدميين في الجبال الشامخات؟
كان يأبى أن يذعن للآدمي، كان يرفض ينطلق إلى أعالي الجبال نافرا من الإنسان.
ثم حين يصطاد ويلقى في البيت وتخاط عيناه حتى ينقطع عن الطيران، ويربى باللحم ويرفق به حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفا، إذا دعاه فسمع صوته أجابه، حتى إذا أرسله وحثه على الطيران طار، فصاد وأمسك صيده تحريا لموافقة مولاه.
وهكذا الإنسان أيها الإخوة عندما يصير في ظاهره وباطنه تبعا لأوامر الله عز وجل، فيفعل ما يرضي ربنا تبارك وتعالى.
فصاد وأمسك صيده تحريا لموافقة مولاه، ثم إن دعاه من الطيران رجع وآثر هوى صاحبه على هوى نفسه. أفلا يحق على مؤمن أبصر هذا أن يموت كمدا وعبرة وأسفا على فوت هذا من نفسه؟
والله هذا حق علينا، أن نبكي كمدا على أنفسنا، لأننا لا نتعلم من هذا الخلق لله عز وجل كيف يكون أثر التربية والترويض على الإنسان.
أفلا يحق على مؤمن أبصر هذا أن يموت كمدا وعبرة وأسفا على فوت هذا من نفسه، أن يكون طيره أسمع له وأطوع وأشد تحريا لموافقته وألزم لنصيحته من العبد المؤمن لربه. والخلوة تريح القلب والفكر والعقل من الشواغل الدنيوية المتعاقبة وهمومها المتلاحقة، وعند ذلك يذوق العبد طعم الإيمان ويستنشق نسيم السعادة والطمأنينة. وإليك بعض أقوال السادة العلماء في ذلك. الفيروز أبادي صاحب القاموس قال: العلامة الكبير الفيروز أبادي رحمه الله تعالى صاحب القاموس في ذكر حال حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي،
عندما كان يخلو في غار حراء،
ولما قربت أيام الوحي أحب الخلوة والانفراد، فكان يتخلى في جبل حراء وهو على 3 أميال من الكعبة، وبه غار صغير طوله 4 أذرع وعرضه ذراع وثلث في بعض المواضع وفي بعضها أقل، واختار محل الخلوة هنا. وللعلماء في عبادته في خلوته قولان: قال بعضهم كانت عبادته بالفكر، وقال بعضهم بالذكر، وهذا القول هو الصحيح،
أنها كانت بالذكر لا بالفكر فقط.
ولا تعريج على الأول ولا التفات إليه، لأن خلوة طلاب طريق الحق على أنواع: الأول أن تكون خلواتهم لطلب مزيد علم الحق من الحق لا بطريق النظر والفكر، وهذا غاية مقاصد أهل الحق، لأن من خاطب في خلوته كونا من الأكوان أو فكر فيه فليس هو في خلوة.
يعني أنا عندما أكون في خلوة وأفكر بهذا الكون لأتعرف به على الله، هذا أمر حسن، لكن ليس في هذه المرحلة، هذا في مراحل بدائية. أما أنت هنا تكون مع الله تتلقى عن الله عز وجل العلم الذي يأتيك من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وكما أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله: وقل رب زدني علما.
قال شخص من طلاب الطريق لبعض الأكابر: اذكرني عند ربك في خلوتك.
جميل، هذه الكلمة نقولها نحن دائما. أنا ماذا أقول للصالحين؟ اذكرني في خلواتك. هذا الكلام إخواننا نحن نقوله ويقال لنا، لكن هذا الكلام إخواننا مناقض. كيف عم تقول له أنت في خلواتك؟ عم تقول له اذكرني، ما هو في الخلوة جهده الأكبر أن ينسى كل ما سوى الله عز وجل، فكيف يذكرنا في خلواته؟ لكن طبعا إخوتي الأكارم، نحن الآن يعني بدنا نميز بين أمرين، بين جواب نصحح فيه المعنى عند السائل، وبين المراد بهذا الدعاء. أنا عندما أقول الكلام هذا لرجل صالح لا يعني أنني أقول له انصرف إلى الأغيار وانسى الله عز وجل واشتغل بي عن الله تبارك وتعالى، لا، أنا لا أريد هذا المعنى، لكن أنا أريد أن هذا الإنسان عندما يكون في حالة عظمى يقبل فيها على الله عز وجل ويصير كله مع الله تبارك وتعالى، إذا رجع إلى نفسه بعد ذلك أن يذكرني بدعوة صالحة أرجو خيرها ونفعها في ديني ودنياي وآخرتي. لكن هنا الجواب أيها الإخوة للتعليم للسائل، لتعليم السائل.
قال: إذا ذكرتك فلست معه في خلوة.
سبحان الله، إذا ذكرتك في الخلوة، إذا لست مع الله عز وجل، يعني الخلوة كلها قاعدة لأكون مع الله بكليتي.
ومن ثم يعلم سر أنا جليس من ذكرني، وشرط هذه الخلوة أن يذكر بنفسه وروحه لا بنفسه ولسانه.
سبحان الله، بأن يكون كله مع الله عز وجل حتى يرتقي في هذه المراتب إلى درجة يصير مع الله عز وجل حتى ينسى نفسه كما كان ذلك حال بعض الصالحين.
الثاني أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر لكي يصح نظرهم في طلب المعلومات.
تلاحظوا أخواننا، نحن أحيانا نجتهد في قول أو في فعل، منفكر أنه هذا شغل كبيرة كبيرة، نعرضه على أحوال الأولياء شو منلاقيه؟ أمر بسيط وربما كان خطأ بالنسبة لهم. يعني أنا عندما أقول لولي أذكرني في خلواتك، والله شغل كبيرة، أنا أطلبه من الأولياء، سبحان الله بميزان الأولياء هذا خلل بالخلوة، هذا خلل بالخلوة. يعني ما نقول، أنا أقول لك يا أخي أطلب الدعاء من الأولياء والصالحين ومن إخوانك ومن أحبابك، لكن اطلبه بافتقار حقيقي أن يذكرهم الله تبارك وتعالى باسمك عندما يكونون في حالة إقبال على الله عز وجل يدعون فيها ربنا تبارك وتعالى. ونحن ماذا نقول إخواننا؟ اللهم اجعلنا مذكورين على ألسنة أوليائك، اللهم اجعلنا مذكورين على ألسنة أوليائك، اللهم اجعلنا مذكورين في قلوب أوليائك. هذه أخواننا درجة عظيمة ننتفع بها كثيرا عندما يذكرنا أولياء الله عز وجل في مواضع ذكرهم ودعائهم.
وهذه الخلوة لقوم يطلبون العلم من ميزان العقل، وذلك الميزان في غاية اللطافة، وهو بأدنى هوى يخرج عن الاستقامة.
سبحان الله، طبعا وهذه الدرجة أخوان أدنى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى أن يطلب العلم بالله من الله، أما هنا أن يطلب العلم بالله من العقل وليس كالدرجة الأولى. وهنا الإنسان على خطر عظيم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا العقل يمكن أن يخرج عن طريق الاستقامة بأدنى هوى، وهذا شيء خطير أيها الإخوة. كيف إذا كان إخوانا جهاز له مؤشر حساس جدا، ربما بأدنى يعني شيء يتغير هذا المؤشر عن موضعه، قال وكذلك العقل أيها الإخوة اللطيف ربما ينحرف وينصرف بعامل الهوى الذي يصرفه عن وجهته، وربما أدى بك إلى نتائج خطيرة تتغير فيها الأحكام وتتغير فيها الضوابط عند هذا الإنسان.
وطلاب طريق الحق لا يدخلون في مثل هذه الخلوة، بل تكون خلوتهم للذكر وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان. ومهما وجد الفكر إلى صاحب الخلوة فينبغي أن يعلم أنه ليس من أهل الخلوة، ويخرج من الخلوة ويعلم أنه ليس من أهل العلم الصحيح الإلهي، إذ لو كان من أهل ذلك لحالت العناية الإلهية بينه وبين دوران رأسه بالفكر. الثالث، خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنس والاشتغال بما لا يعني، فإنهم إذا رأوا الخلق انقبضوا، فلذلك اختاروا الخلوة.
ليه؟ لأن الخلق يريدون الدنيا وأنا أريد الله تبارك وتعالى، الخلق يتجهون إلى الفاني وأنا أريد الباقي ربنا تبارك وتعالى. والله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك أنا أفر إلى الله عز وجل من مخالطة الناس الذين يغرقون في الدنيا ويدعونني إلى الغرق بالدنيا.
الرابع، خلوة لطلب زيادة لذة توجد في الخلوة، وخلوة حضرة صاحب الرسالة من القسم الأول.
طبعا إخواننا هذه المرتبة، أنا الآن أحب الخلوة. ليه؟ بلك أنا لما أخلو أشعر براحة، أشعر بسكينة، بخشوع، بنفحات، بتجليات. إذن أنا أطلب هذه اللذات المعنوية، أنا أطلب هذه السعادة، هذه الراحة. إذن أنا غاب عني الصلة بالله سبحانه وتعالى، صار همي هذه الراحة، هذه السعادة، هذا السرور وما شابه ذلك. يا إخوة الأكارم، دائما يجب علينا أن نعلم أن كل عمل من الأعمال الصالحة هناك للشيطان عليه منافذ تفسد هذا العمل. لذلك كلما أكرمك الله بعمل فانتبه إلى مداخل الشيطان عليه، انتبه لهذا العمل كيف يدخله الشيطان، من أي باب يأتي الشيطان.
وكان بعيدا جدا من جميع المخالطات حتى الأهل والمال وذات اليد، واستغرق في بحر الأذكار القلبية وانقطع عن الأضداد بالكلية، وظهر له الأنس والجلوة بتذكر من لأجله الخلوة، ولم يزل في ذلك الأنس، ومرآة الوحي تزداد من الصفاء والصقال حتى بلغ أقصى درجات الكمال. الإمام الشافعي، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة.
طبعا علم نافع، ليس العلم الذي يكون مفتاحا للدنيا.
فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذي ليس معهم إنصاف ولا أدب.
سبحان الله، يعني مو بس السفهاء، حتى إذا كان إنسان طالب علم أو عالم عنده علم لكن ليس عنده تربية فلا تصحبه وابتعد عنه، والجأ إلى الخلوة إلى الله عز وجل لتتخلص من آفات هذا الإنسان. عنده علم لكن ما عنده تربية، هو حريص على طلب العلم لكن ليس حريصا على التربية.
الإمام الغزالي، وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وأما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر، فإنهما دهليز القلب، والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة.
سبحان الله، منين هالمياه القذرة؟ من الحواس، البصر والسمع وباقي الأشياء تصب على القلب منافذ هذه الحواس، فتملأ هذا القلب بهذه الأشياء تشغله عن الله عز وجل، وربما كان فيها معاص، ربما كان فيها شهوات، ربما كان فيها علاقات مع الخلق.
تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس، ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها، ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر.
فأنت الآن بالخلوة ماذا تفعل؟ توقف هذه المنافذ حتى لا ينصب على قلبك منها هذه الأشياء، ثم تبدأ بعد ذلك بتنظيف حوض قلبك ليتأهل لتلقي النفحات عن ربنا تبارك وتعالى.
وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه؟
الله.
فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص، فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة. وعندما يسلم من علله وأمراضه وتعلقاته ومشاغله وخواطر الشيطان ووساوسه، يستحق نعيم قربه، ويستعد لتلقي العلوم اللدنية والأسرار الربانية والنفحات النورانية. وقال الغزالي أيضا: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق.
يعني علم هذا بقواعد العلم أولا، ثم خبر ذلك من خلال الخلوات التي دخلها وأقام فيها، فظهر له بالتذوق والحال ما كان يعلم بعضه بطريق العلم.
بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة العلماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.